إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، نصره وفتحه ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر الذي قبله ومن شر الذي بعده. فهذا أخ يسأل من تونس فيقول: في بلادنا أحيانا يسجن الشخص ويكون مكان السجن بعيدا على مكان الإقامة الأصلية مسافة يجوز فيها قصر الصلاة، مثلا المسافة بين إقامة الشخص والسجن 200 كيلو، مع العلم أن السجين يكون جاهلا بمدة كونه بالسجن، حيث يحكم عليه ابتدائيا ثم استئنافيا، وقد تصل مدة الحكم إلى سنة فأكثر، كما أن هنالك إمكانية إطلاق سراحه في المدة التي بين أول سجنه وخروجه لأول جلسة محاكمة ابتدائية بموجب سراح من المحكمة. سؤالي: هل يجوز لمثل هذا الأسير القصر في الصلاة أثناء أسره؟ وإن كان يجوز فكم يبقى يقصر؟ أحكام السجين في الشرع مفصلة، وأول من فصلها واعتنى عناية قوية بحقوق السجين وأحكامه الفقهية متقدمو علماء الحنفية، وعلى رأسهم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة في كتابه الخراج، وتلميذ أبي حنيفة الثاني بالمرتبة والمنزلة في المذهب وهو محمد بن الحسن الشيباني، وكلاهما يطلق عليهما الشيخان في مذهب أبي حنيفة، فله كتاب اسمه السير، وهذا الكتاب ذكر فيه أيضا حقوق السجين، وألفت جمعية في جنيف سويسرا لحماية حقوق السجين مسمات بجمعية حقوق السجين وجمعية محمد بن الحسن الشيباني للدفاع عن حقوق السجناء، وزارني مسؤول فيها ويقول: نحن نفخر أن أمثال هذا الرجل في 103 للهجرة يتكلم عن حقوق السجناء. من ضمن المباحث المذكورة في كتب أهل العلم والتي وقع فيها الخلاف كالعادة هذا الفرق، وهو: هل يقصر السجين وهو في سجنه أم لا؟ المذكور في كتب أهل العلم أن السجين إن أخرج من بيته إلى مسافة قصر وكان السجن بعيدا عن بيته فإنه يقصر في أثناء طريقه، وهو في الطريق ومسافر كالمقيم، والأحكام الشرعية شاملة، فمن خرج من بيته إلى السجن وكان السجن بعيدا عن بيته مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه يقصر في طريقه إلى السجن، وهذا كلام الإمام أحمد وهو المفهوم من مذهب المالكية وهو الذي أراه راجحا، خلافا لمذهب الشافعية، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا يقصر السجين إن أخرج رغما عنه وإن كانت المسافة مسافة قصر لأنه غير ناو للسفر وغير جازم به ومتى أفلت رجع. الشافعي عنده أن هذه المسافة ولو إن مشاها فهو ليس بناو للسفر ولا جازم بهذه النية، وبالتالي من لم ينوي السفر فإنه لا يقصر. ما دام أنه مشى هذه المسافة وهو سفر مرغم عليه وهو ليس بسفر معصية فله أن يقصر إن شاء الله. أما من سافر سفرا معصية فلا يجوز له أن يتلبس بالرخص عند أهل العلم كالفطر والقصر والجمع وما شابه. الآن إذا استقر في السجن فأصبح السجين أو الأسير معتقلا في حصون الأعداء انقطع سفره ورجع مقيما، ولذا الفقهاء يذكرون مسألة وهنالك شوارد وفرائد ولطائف في بعض فروعها في ترجمة بعض أهل العلم، وهل يجب على السجين الجمعة؟ إن كان مسافرا فلا تجب عليه الجمعة، وإن لم يكن مسافرا فالجمعة عليه واجبة. والراجح من أقوال أهل العلم بل هو مذهب جماهيرهم أن الجمعة واجبة على السجين إن أقام، فالبويطي تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى كان كل يوم جمعة يخرج إذا سمع النداء إلى باب السجن فيرده السجان قائلا ارجع يرحمك الله، فكان يقول اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. ذكر ذلك عنه ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى الأول 276. الشاهد أن السجين يجب عليه أن تقام أن يقيم الجمعة، والعلماء يذكرون أن على الوالي أو من ينوب منابه أن يمكن السجناء من إقامة الجمعة، وكانوا قديما يخرجون ويصلون خارج السجن، فإن أقيمت الجمعة في داخل السجن فيجب وجوبا عينيا على كل سجين حر ذكر وهو كما ذكرنا مقيم يجب عليه أن يحضر الجمعة، فإن لم يتمكن فلا شيء عليه، لحديث أبي الجعد الضمري من ترك ثلاث جمع من غير عذر من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر فقد طبع الله على قلبه. وقوله من غير عذر إن وجد العذر فلم يتمكن من مرض أو سفر أو إكراه وعدم مبنة على إقامة الجمعة فهو معذور إن شاء الله تعالى. من اللطائف أن الإمام السرخسي الحنفي كان قد سجن في جب في بئر، وأملى الإمام السرخسي رحمه الله تعالى كتابه المبسوط وهو في الجب. تكلم إيش تريد؟
بكم فوكس فاجن يا إخوان مسكر على سيارة برضه؟
فالإمام السرخسي رحمه الله تعالى أملى كتابه المبسوط حتى على تلاميذه بعد سجنه في الجب وهم حوالي الجب، ولما تعرض لمبحث الجمعة ذكر فيه أن على السجين إن استطاع أن يقيم صلاة الجمعة. فالشاهد والخلاصة المسافر في أثناء طريقه السجين في أثناء طريقه إلى السجن هو مسافر له أن يقصر فإن أقام في السجن قطع سفره وعاد فأتم وعليه الجمعة إن استطاع، والله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل فيقول: ما صحة حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ هذا كلام العلماء والفقهاء، أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحوه، ورد عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة يشهد بعضها لبعض، وصحح غير واحد من السابقين واللاحقين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي رواية فيها زيادة: ولو كان قضيبا من أرك. فقولهم ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ليس بحديث، وإنما هو مأخوذ من الأحاديث، فالحديث المنقول هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فما لم تطب نفس المعطي فلا يجوز للآخذ أن يأخذ المال. سؤال يتكرر كثيرا: ما هو حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار بهذا العنوان أو بهذا الاسم غير موجود في كتب الفقهاء، لكن تفاصيل مباحث النكاح عند العلماء يسعف بأخذ جواب، والعبرة عند أهل العلم بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالزواج عند العلماء له أركان، له شروط، فنعرض ما استجد من نوازل على هذه الشروط، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف فينبه الناس عليه، فالموفق من وقف عند حدود الله عز وجل وعظم حرمات الله. الواقع العملي في الممارسة لما يسمى بزواج المسيار منه المأذون فيه ومنه الممنوع منه. فمثلا من المعلوم أن النكاح يحتاج إلى إجابة وقبول، ويستلزم ذلك رضا ولي الأمر، ولي أمر الفتاة، والإعلان بالشهود والإشهار، ولابد من تحديد معرفة الحد الأدنى للإعلان. جل أهل العلم يقولون أدنى حد لإعلان النكاح الواجب أن يشهده 2 من الثقات ولا يتواطآن على الكتمان. قد يزني الزاني والعياذ بالله ويعرف 2 من أصحابه، ولكن كلهم متواطئون على الكتمان، بخلاف الشهود في النكاح فلا بد من عدم التواطؤ على الكتمان. لو عرضنا ما يجري تحت مسمى نكاح المسيار على هذه الشروط نجد صورا ممنوعة وصورا مشروعة. مثلا امرأة عانس كبر بها السن، قنعت في أواخر حياتها، وليتها فعلت في أوائل حياتها هي أو من يقوم عليها، قنعت بمهر يسير بل تنازلت عن حق المبيت، بل تنازلت عن النفقة، فقالت لمن يتقدم لها: أنا أعمل وعندي مال وأسامحك بالنفقة، وتم النكاح كسائر الأنكحة التي تتم في حياة المسلمين، فطلبها من أبيها ووثق العقد ودفع المهر وأولم وأشهد وأشهر، هذا نكاح شرعي، وكل ما فيه أن المرأة تساهلت عن حقها. هذه صورة من صور التي تسمى نكاح المسيار. صورة أخرى لقاء بين ذكر وأنثى يلتقيان في النهار في غرف مظلمة دون أن يعلم الأولياء ودون إشهاد ولا إشهار، وإنما بمحض الإرادة والاتفاق لقضاء النزوة والشهوة، هذا أيضا يمارس تحت اسم نكاح المسيار، فشتان ما بين الأول وما بين الثاني. فالأول مشروع والمرأة تنازلت عن حقوقها، والثاني ممنوع. أما الأدلة على جواز تنازل المرأة على حقوقها فما أخرجه الإمام البخاري برقم 5212 ومسلم برقم 1463 من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، كانت تغمطها، ولكن كانت امرأة فيها حدة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. فسودة تنازلت عن المبيت وقالت: إني امرأة، إني أهب يومي لعائشة. ثم وجدت في مصنف ابن أبي شيبة جملة آثار برقم 16559 و560 و561 و662 و63 عن جمع من التابعين، منهم الحسن وعطاء، حسن البصري وعطاء بن أبي رباح، أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. إيش يعني تزويج النهاريات؟ يعني يأتيها بالنهار دون الليل. وفي المصنف عن ابن سيرين وحماد أنهما كرها ذلك، كرها زواج النهاريات، لأن في هذا شيئا من ظلم. ولذا لو قيل هذا الزواج الذي اضطرت إليه المرأة يخفف من مشاكل ويحقق بعض المقاصد، ولكن فيه ميل على المرأة، لو قيل فيه نوع كراهية، فيه نوع كراهية ولكنه مباح، لكان الجواب والله تعالى أعلم دقيقا. ومما وقفت عليه في كتب الحنفية، قال ابن نجيم في البحر الرائق 365: ولا بأس بتزويج النهاريات، وهو أن يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل. ثم قال: وينبغي ألا يكون هذا الشرط لازما عليها، ولها أن تطلب المبيت ليلا لما عرف من باب القسم. فإذا نكاح المسيار في تحته تمارس صور، منها المشروع ومنها الممنوع، والله تعالى أعلم. هذا أخ من بلجيكا يسأل فيقول: أنا سألت سؤالا ولم يصلني جوابك ولم يصلني سؤالك إلا هذه المرة، فبالله عليك يا شيخ جاوبني عشان أعرف أعمل إيه. أخ ظاهر من مصري مقيم في بلجيكا، أنا شاب مقيم في بلجيكا ومتزوج وزوجتي تدرس في الجامعة، ولم يبقى لها سوى عام واحد كي تكمل دراستها، فجاءت لي وقالت أنها ستذهب لتكمل دراستها هذا العام في إسبانيا ولمدة عام كامل. فقلت لها إذا كنت تريدين أن تكملي هذا العام أكمليه ها هنا. فقالت لي لا لأن أصحاب البنات يقولون في إسبانيا أحسن. فقلت لها مش ممكن، لأني أولا رجل أغار عليك ولا يمكن لك الذهاب وحدك ولمدة عام كامل. فقالت لي مش حرام لو ذهبت للدراسة ووالدها قد وافق. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تسمعين كلامي وتسمعي كلام أبيك، مش عارف إيش أعمل يا شيخ، وإني أحبك في الله، انصحني جزاك الله خيرا. نصيحتي لك أن هذا ظل أعوج، لأن الأصل أعوج، فالأصل إن كان أعوج فظله أعوج. هذا الطلب في تلك الديار لا يستنكر ولا يستهجن، فأنت اجتمعت عليك غربتان، غربة المكان وغربة الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان الموفق لا يجمع غربة على غربته، فإن كان لك مصلحة في الإقامة في بلاد الكفر فتعجل في قضاء مصلحتك وارجع إلى بلادك. وأن يعيش المسلم فقيرا في بلاد المسلمين خير له ألف مرة من أن يعيش غنيا في بلاد الكفار. ولأسرار الله بها عليم، وقد يدرك العقل شيئا منها وقد لا يدرك، ولكن هذا من الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. المرأة في شرعنا درة نفيسة غالية مطموع بها، وهذه الدرة لزوجها، ولذا لا يجوز لها شرعا أن تسافر وحدها. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع مهر. وامرأة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي والنهي عند علماء الأصول من ألفاظ العموم، بمعنى أنه لا يحل للمرأة أيا كانت في أي ظرف كان ما لم تقع ضرورة شرعية معتبرة. فتلك المرأة التي كانت أسيرة هربت وحدها، فالمرأة إن وقعت في الأسر فلا تنتظر المحرم حتى ترجع إلى بلاد المسلمين، فهذه ضرورات تقدر بقدرها. أما أن تذهب المرأة أو الطالبة مع صاحباتها في سفر وتقيم وحدها من غير محرم فهذا أمر ممنوع، فكيف إذا كان ذلك في بلاد الكفر؟ فقد تلبست بالمنع من أكثر من وجه، فكيف إن عصت زوجها؟ والمرأة التي تعصي زوجها ملعونة، فهذه المرأة أيضا تلبست بهذه المخالفة من أكثر من وجه، كما ذكرت لكم، كما كان يقول الإمام أحمد: من أكل لحم الخنزير أثم من وجه، فإن أكله وسرقه، فإن سرقه وأكله فهو آثم من وجهين، فإن أكله مسروقا من غير تذكية فهو آثم من ثلاثة وجوه. فهذه المرأة آثمة من عدة وجوه: عدم طاعتها لزوجها، ثم سفرها من غير محرم، ثم سفرها إلى بلاد الكفر. والله تعالى. أخ يسأل: ما هو ذنب الزنا وعقوبته عند الله عز وجل؟ عقوبته في الدنيا الزاني معروفة، إن لم يكن متزوجا فيجلد 100 جلدة، وللوالي أن يغربه، وإن كان ثيبا قد تزوج وعرف أسرار النساء، سواء كانت تحته زوجة أو لم تكن، يرجم. يعني رجل عرف أسرار النساء، تزوج ثم طلق أو ماتت زوجته فزنى ولم تكن تحته زوجة، إيش حد هذا؟ الرجم. هذا عرف كيف يميل النساء إليه. فالرجل لا يعرف المرأة إلا إن كان زوجا، فالمرأة وإن كانت للرجل أما وأختا وخالة وعمة، إلا أنه لا يعرفها إلا الزوج، لا يعرفها إلا الزوج، لا يعرف النساء إلا الأزواج. أما العقوبة في الدنيا فعظيمة، أو العقوبة عند الله عز وجل فعظيمة، منها مثلا مضاعفة العذاب عند الله عز وجل، قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة. فالزنا من أسباب مضاعفة العذاب عند الله عز وجل. وثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب دخول العبد النار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفم، اللسان والفرج. فمن أسباب دخول العبد النار والعياذ بالله تعالى الزنا، فالزنا من أسباب سخط الله ومضاعفة العذاب. والزنا أيضا هو على درجات، أشده العياذ بالله أن يقع الزنا في حليلة الجار، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يزاني أحدكم 10 من النسوة خير له من أن يزاني حليلة جاره. وكذلك إذا كان الزنا والعياذ بالله تعالى من شيخ مسن كبير، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، فقير مستكبر، الغني مستكبر آثم، لكن اسم الفقير المستكبر أشد، الشاب الزاني آثم، لكن اسم الشيخ الزاني أشد، الإنسان الكذاب آثم، لكن اسم الملك الكذاب أشد. لماذا يكذب؟ وبأمره يحصل ما يريد. فهؤلاء 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذا الزنا الذي يترتب عليه الولد أشد إثما من الزنا الذي لا يترتب عليه الولد، لما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. فالمرأة التي تدخل على القوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. فهذا بعض ما ورد في السنة من اسم والعياذ بالله تعالى الزاني. وأما في البرزخ بعد الوفاة قبل يوم القيامة فأيضا ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب أو جندب في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين أخذاه في المنام ورأى أصنافا وأشخاصا يعذبون ورؤى الأنبياء حق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الحديث الطويل: فرأينا مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. رأى مثل الفرن وسمع في المنام لهذا المكان لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا. ثم قال في آخر الحديث: وأما الرجال والنساء العرات الذي في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأيضا ثبت عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أيضا في المنام لما جاءه رجلان فأخذا بعضده صلى الله عليه وسلم، قال: ثم انطلقا بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم ريح المراحيض، هكذا في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني والزانيات. ففي البرزخ والعياذ بالله الزنات أشد الناس انتفاخا وأنتنهم ريحا، ويحشرون في فرن يعذبون عراتا من أسفلهم في النار، هذا مقامهم في البرزخ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أخ من الإمارات يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الأحمر؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. وقع خلاف شديد بين أهل العلم في حكم لباس الأحمر، والراجح الجواز لما ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 5848 من حديث البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منها. وثبت أيضا في حديث صحيح عند الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. فهذا هو الصحيح. وفرق بين اللبس الأحمر وبين الثوب المعصفر. الثوب المعصفر والأحمر القاني المصبوغ والمأخوذ من مادة معينة، فهذا هو الممنوع، وما عداه فهو المشروع، والله تعالى أعلم. أيضا أخ من دبي يقول: أنا شاب أقطن في مدينة دبي في عمارة لا تبعد عن المسجد سوى 10 دقائق، ولكن كما تعلمون أننا هنا في مدينة مليئة بالفتن، فلا نكاد نخرج من الشقة إلا ونرى نساء متبرجات متزينات، فهل لي العذر بالصلاة في البيت؟ لا إله إلا الله. الآن سألت عن العذر في الصلاة في البيت. علما بأنني أسمع النداء في بعض الأحيين وفي البعض الآخر لا أسمع من شدة أصوات الزحام. فإن صليت في البيت فهل صلاتي جائزة؟ وهل الصلوات السابقة جائزة؟ الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول أهل العلم في شرحه: إن أذن المؤذن على العهد الأول الأنور وكان المؤذن صيتا أي مرتفع الصوت وأذن من أعلى بناء في وقت صحو دون وجود هذه العمارات التي تحول دون الأصوات التي تحول في توصيل الصوت، فما كان يسمع، فمن كان يسمع في ذاك العهد يقدر مثله في هذا العهد، فكل من هو في عداد من يسمع يجب عليه أن يحضر الجماعة، ومن لا يسمع لبعده لا لضوضاء حوله فهذا الذي لا تجب عليه صلاة الجماعة. وجود العمارات والأبنية المرتفعة بلا شك يحول دون وصول الأصوات، لكن ليس العبرة بهذا الطارئ. لو إنسان كان بابه في باب المسجد ووجد بجانب بيته من يعمل بالحفريات وخروج هذه الأصوات المرتفعة فلعله لا يسمع الأذان، لكن لا يجوز أن يقال أن هذا لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجماعة. فالعبرة من سمع النداء فلم يجب بالحال والعهد الأول الأنور. وأنت يا أخي بارك الله فيك تقول المسجد بعيد عني 10 دقائق، وبالتالي المسجد لو أذن المؤذن على هذه القاعدة التي ذكرناها لسمعته، فالواجب عليك الجماعة. الفتن التي تراها ألا تخرج من مكانك لقضاء ما يلزمك من طعامك وشرابك وعملك، ولا تعرض نفسك للفتن؟ فلماذا تتذكر الفتن في وقت الخروج للصلاة فحسب؟ إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك وتخاف على نفسك من الفتن فتحول ولو من حي إلى حي، ولو من أمارة إلى أمارة، فأغلى ما عند الإنسان دينه، فإن سلم له حفظ رأس ماله. فلا يجوز للعبد أن يعرض نفسه للفتنة. ومن رحمة الله بالعبيد ولضعفهم ولأن الله خالقهم ما قطعه عنهم فأوجب عليهم البقاء معه والمثول بين يديه ليتقووا بهذه الصلاة على الفتن. فأنت ذهابك للمسجد تسمع كلمة خير وتتعرف على أخ فاضل، فذهاب ترك الذهاب للمسجد هو الفتنة، ترك الذهاب للمسجد هو الفتنة. العبد إن سافر يجمع بين الصلاتين، لكن إن كان في ترفه يقصر ولا يجمع، وإن كان قريبا من المسجد ندبه شرعا يصلي في المسجد حتى لا يستحوذ عليه الشيطان. والعبد بحاجة لله عز وجل، ولئلا تنقطع عن قلبه مادة الخير ورحمة من الله بهذا العبد أوجب عليه الصلوات بالتكرار، فتكرار الصلوات والاستمرار فيها حتى يعان العبد على البعد عن الفتنة. فالذي تفكر فيه يجعلك قاسيا، والشيطان ينفرد بك، وحينئذ تكون فريسة له. فمن أسباب قوة العبد وقوة إيمانه أن يحضر الجماعة. فلا يجوز لك أخي بارك الله فيك أبو عثمان أن تترك صلاة الجماعة والمسجد قريبا منك والله تعالى. أخ يقول من هنا من الأردن، قلتم في درس الحج الثاني إن ابن حزم الأندلسي رحمه الله لم يحج. ابن حزم في حجة في شرح حديث حجة الوداع له بعض الشذوذات، ومن انفراداته عن سائر إخواني الفقهاء قوله إن الذهاب والإياب في المسعى شوط، فابن حزم يوجب على الحاج أو على المعتمر أن يسعى 14 مرة، الذهاب والإياب عند واحد. وسبب ذلك أنه ما حج رحمه الله. فالأخ يقول قلت في درس الحج الثاني أن ابن حزم رحمه الله لم يحج. سمعت بأذني من أحد الدعاة المصريين أنه كان مرة في الحج وتعرف إلى شاب مصري مقيم في السعودية، فقال له مداعبا: تحج كل سنة يا عم؟ فأجابه الشاب: إني أحج هذا العام عن ابن حزم لأني قرأت أنه لم يحج. ابن حزم لا يجوز هذا النوع من الحج، ابن حزم رحمه الله لا يجوز هذا النوع من الحج. في توسع اليوم عند المسلمين في الإنابة في الأعمال الصالحة، ينسون أنفسهم في حياتهم الدنيا في العمل الصالح، ولما يموت الواحد منهم يتذكرون العمل الصالح، يكون الوارد عنده فينسى أن يبره وأن يدخل السرور على قلبه، فإن مات فيصبح يترك صلاة العيد، وبدلا من أن يفرح بيوم بهذا اليوم يصبح كل عيد عند القبر، يصبح الآن برا، وفي الحياة لا يبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يكون الإنسان مقتدرا عنده مال لا يحج، والولد يكون عنده مال لا يذكر أباه بالحج ولا يذكر أمه بالحج، فإن مات فيبدأ من يحج عنهما؟ أنت حج عنهما، أنت حججهما في حياتهما. ومنع الحجيج الشباب من الحج اليوم يتخذ الآباء ذريعة لأن تحج معهم، تحج مع الأم ذريعة، خير على خير، تكسب أكثر من طاعة فضل الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: كيف يفعل بابن الزنا ولمن ينسب؟ أولا، ولد الزنا لا يجوز شرعا أن ينسب للزاني، ولا يجوز أن يحمل اسمه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المتزوجة غالبا يطمع بها المتزوجون، قال: الولد للفراش، أي فراش؟ يعني صاحب الفراش الشرعي. ولذا قال الله تعالى: وعلى المولود له. فالولد ينسب لأبيه، وللعاهر الحجر الرجم، فغالبا ما يكون العاهر ثيبا متزوجا. والأمر الثاني، إن تبنى هذا الولد متبن فلا يجوز له أن ينسبه لنفسه، لقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تناديه كما قال مفسرون، لا يقال لابن المتبني أو للمتبنى فلان ابن متبنيه، فلا يجوز له أن ينسبه لنفسه، وإنما يناديه بأخي أو بمولاي. والمولى اسم مشترك، يقولون مولى من فوق ومولى من تحت. المولى من فوق السيد، والمولى من تحت العبد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فكما أن المتبني لا يجوز له أن ينسب هذا الولد، ولد الزنا الذي أخذه لكفالته، لا يجوز له أن ينسبه لنفسه، فلا يجوز كذلك للولد أن ينسب نفسه لأبيه إن علم أنه ليس أبوه، أنه ليس بأبيه. كما ذكرنا يقال له الأخ في الدين والمولى في الدين. من فتاوى اللجنة الدائمة في اللقطاء، وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: يسمى اللقيط بأربعة أسماء. الاسم الأول علم، يعني فلان محمود مثلا، واسم أبيه وجده يكون معبدا، عبد الله بن عبد الرحمن مثلا. ثم الاسم الرابع علم، ولا ينسب لا لأبيه ولا لمتبنيه. ومن اللطائف أن سفيان الثوري هرب من القضاء فكان السلطان يطلبه، فدخل على قوم غريبا، فسرق المكان الذي فيه، وكان غريبا لا يعرف، فاتهم، فرفع للقاضي، وكان القاضي معن بن زائدة، فقال: من الغريب؟ قال: عبد الله بن عبد الرحمن. فهذه النسبة قديمة، والقصة في الحلية المجلد السابع صفحة 4، وفي السير المجلد السابع صفحة 258. فقال له: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري. فقال له: معن، أنت إذن بغية أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فأطرق معن ساعة، ثم قال: ما شئت فأقم، ومتى شئت فارحل، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها قط، افعل ما شئت، ما دمت أنت سفيان الثوري افعل ما شئت. الشاهد من قصة سفيان مع القاضي معا أنه لما سأله: من أنت؟ إيش قال؟ قال: عبد الله بن عبد الرحمن. فلا حرج لو سمي هذا الولد باسم، ثم قيل: ابن عبد الله ابن عبد القادر، ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم، ما في حرج في هذا الأمر. وإن سمي فأولى الناس بتسميته متبني، فمتبنيه الذي يتبناه له أن يسميه بأي اسم، لكن لا ينسبه لنفسه. ولد الزنا لا ينسب لنفسه. أخ من الجزائر يقول: هل هنالك مسند اسمه مسند بن بقي بن مسند بقي بن مخلد؟ نعم، هنالك مسند اسمه مسند بقي بن مخلد، هو أوسع مسند ألف في الإسلام، أوسع مسند ألف في الإسلام مسند بقي، وحاول أن يجمع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد قطعة من أوله، عدد ما لكل واحد من الصحابة من الأحاديث. يقول: أبو هريرة روى كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلان روى كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يحصر لأنه تعب في جمعه تعبا لا يعلمه إلا الله. ذكر العليمي في المنهج الأحمد في ترجمته، وفي هذا عبرة لطلبة العلم، أن بقيا خرج من الأندلس إلى بغداد طالبا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن وصل أطراف بغداد نمي، أي رفع إليه أن أحمد عليه إقامة جبرية، العقوبة بالإقامة الجبرية قديمة ضربت على أحمد، وكان يترك الجمعة والجماعة رغما عنه. قال: فلما وصلت أطراف بغداد نمي إلي أن أحمد ضربت عليه الإقامة. قال: فاغتممت بذلك غما شديدا، جئت من أندلس أطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر إمام وأكثر الأئمة حديثا يمنع مقابلته أو ممنوع أن يخرج وأن يعلم الناس. قال: فسألت عن المسجد الكبير في بغداد فدللت عليه، فدخلت فوجدت حلقة فيها عالم يسأل، وكانوا يسألونه عن الرواة. قال: فنظرت فوجدت فرجة جلست فيها، فقلت لمن حولي: من الشيخ؟ قالوا: أبو زكريا يحيى بن معين. قلت: أبو زكريا؟ أبو زكريا يطمع فيه إمام. قال: فابتهلت فرصة ثم سألت وأكثرت عليه السؤال، فقال لي بعضهم: لا تأخذ الشيخ منا، يعني أكثرت على الشيخ السؤال، اترك لنا مجالا للسؤال. قال: فقمت وقلت: بقي عندي سؤالا. فقال أبو زكريا: سل. قلت: هشام بن عمار راوي حديث المعازف. قال: فمشاه. قال: ثم تقهقرت قليلا فقلت: أحمد بن حنبل. قال: عسى أن يطعن فيه فأعزي نفسي بالطعن فيه. قال: فنظر إلي الناس كأنهم يريدون أكلي أو نحو هذه العبارة، ثم قال أبو زكريا: سبحان الله، أمثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عني؟ فوالله لو أن الإمام أحمد حمل الكبر تحت إبطه ما ضره في دينه شيء. قال: فزادني جوابه غما إلى غم. قال: فسئلت عن بيته. قال: فدللت عليه. قال: فنظرت. قال: فتزييت بزي شحاذ وأخذت أطرق البيوت وأقول المسألة آجركم الله، حتى قربت من باب الإمام أحمد فرآني الجلاوزة الشرطة. قال: فتركوني أطرق الباب. فطرقت الباب، فرد علي من داخل البيت من بالباب؟ فقلت: رجل غريب نائب الديار جاء يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أين؟ إفريقية؟ قلت: لا، أبعد، من الأندلس. فقال لي: ادخل الدهليز لا يراك الجلاوزة. قال: فدخلت فكان يبني علي 34 حديثا، فرصة، عالم ممنوع من التدريس، جاءته هذه الفرصة، فكان يملي علي 34 حديثا، ثم يقول لي: ارجع في الغد. فأرجع في الغد ويملي علي وأكتب. قال: حتى انتهت الفتنة ورجع الإمام أحمد إلى مجلسه في المسجد الكبير في بغداد، فكان قبل كل درس يقول: أين بقي؟ فأقول: ها أنا ذا. قال: فيقيمني ويجلسني بجانبه ويشير إلي ويقول: هذا طالب علم. هذا طالب علم. فطالب علم الذي يذل نفسه ليتعلم دين الله عز وجل، فهذا صاحب المسند. قيل منه نسخة في بعض مكتبات ألمانيا، وقد أرسل شيخنا أحمد الأنصاري رحمه الله تعالى لهذه المكتبة بعض طلبة ولم يجدوا شيئا، وقد نزل عندي ورأيت بيده مخطوطات ألمانيا، وكان الشيخ حماد رحمه الله من يعني من الذين بذلوا أموالا طائلة في جمع المخطوطات، والذين كسروا حكر امتلاك الدور العام للمخطوطات. كان قد سمى المخطوطات التي يبحث عنها مسيل اللعاب، وكتب أسماء هذه المخطوطات. هذا أخ من الإمارات أيضا يقول: هل يوجد تحقيق آخر للشيخ الألباني للإرواء؟ التحقيق الآخر للإرواء الطبعة الثانية له في هداية الرواة. هداية الرواة فيها تحقيق الآخر وآخر أقوال الشيخ رحمه الله في أحاديث إرواء الغليل. السؤال الأخير ولا أريد أن أطيل، والسؤال فيه طول، فيه شيء من طول أيضا، من تونس. يقول: أنا من ساكني تونس، والسؤال متعلق بابنة أخي المقيمة مع عائلتها في فرنسا. منذ حوالي سنتين تعرفت العائلة على شاب تعاطفوا معه نظرا لما يعيشه من أمراض وصعوبات هددت باستمرار حياته ومعيشته. وأحد الأيام أرادت السلطة الفرنسية أن تلغي إقامة هذا الشاب، مما يؤدي إلى انقطاع دراسته وعلاجه وعودته إلى بلاده بديون ثقيلة لا يستطيع تسديدها. فقررت العائلة تزويجه صوريا من ابنتهم التي لم تفكر في الزواج آنذاك، واتفقا على أن يكون الزواج باطلا شرعا بأن لا يكون هنالك شهود ولا ولي، فتذهب الفتاة وتمضي العقد لدى المحكمة الفرنسية. كما اتفقا أن يوقفا هذه اللعبة بأن يقع الطلاق حالما انتهاء هذه الإجراءات. ثم تقدم شاب بعد 10 أشهر ذا خلق للفتاة، فبيّن له المسألة، فلامهم على سوء ما صنعوا وأمهلهم مدة الإنهاء، وطلب منهم إجراء محكمة بالطلاق. وإلى الآن منذ 10 شهور ما صدر هذا الأمر، إجراء المحكمة. فالسؤال: ما هو حل هذه الفتاة؟ علما أن الفتاة لم ترى الشاب الذي ساعدته سوى لحظة إمضاء العقد، وليس بينهم أي اتصال، وهو يعتبر نفسه أجنبيا عنها. أفيدونا بارك الله فيكم، وسدد خطاكم وثبتكم على طريق الحق. العقد في الشرع التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا، فإذا التقت الإرادتان على شيء غير محترم شرعا كالزنا مثلا فليس هذا بعقد شرعي، فلا بد في العقد الشرعي من أن تلتقي الإرادتان على شيء محترم شرعا. نية المساعدة لإنسان يحتاج إلى معالجة وما شابه نية خير، ولكن لا يكفي النية، فلا بد أن يصحب النية أن يكون العمل أيضا مشروعا. ولا يجوز شرعا أن يكون الزواج فيه تمثيل، ولو سألنا هذا السائل سؤالا آخر فقال: ذهبت معي هذه الفتاة من أجل إبرام عقد زواج سوري ونحن متفقون على الطلاق بعد الزواج، ثم نكحتها، فنحن لا نقول أنه يجب عليه الحد. لماذا؟ لأن هذا النكاح فيه شبهة، والحدود تدرى بالشبهات، ولذا هذا الخطيب محسن في قوله: إنكم أخطأتم وأسأتم، والمساعدة تكون في غير هذا الطريق وفي غير هذه الصورة، إما أن يزوج زواجا حقيقيا، وإما أن يساعد مساعدة من باب آخر. أما أن يقال هو زوج وليس بزوج، نزوجه أمام المحكمة المدنية في تمثيلية، ما هو مال هذه البنت؟ ولذا أنا أنصح الزوج الثاني ألا يدخل بهذه الزوجة حتى يفك أسرها من الأول، وأنصح أولياء فتاة هذه الفتاة أن يجهدوا في خلاص البنت من الأول، وألا يزوجوها من الثاني، مع القول بأن الأحكام الشرعية تنفك في الظاهر والباطن عن الأحكام القضائية، وهذا قول جماهير أهل العلم، ودليله ما أخرجه الستة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. النبي يقول: أنا أقضي بينكم قضاء دنيوي على حسب البينات التي بين أيديكم، وقد أقضي لكم لأن أحدكم أشد بيانا وألحن بحجته من غيره، وإن من البيان لسحرة، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار. فالقضاء يفك عن حكم شرع. لو أن رجلا ادعى على آخر أنه اشترى منه سيارة مثلا، فأتى بشاهد يزور، القاضي يقضي له السيارة، لكن هل هذا الرجل الذي أتى بشاهد يزور تحل له السيارة؟ لا تحل له السيارة، تحل له في إيش؟ بالقضاء، لكن في الشرع لا تحل له. فالقضاء ينفذ في الظاهر دون الباطن. فهذا القضاء الذي قضت به المحاكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، لكن في شبهة متعلقة فيه، فبعد أن تفك حال هذه البنت من القضاء يزوج هذا الإنسان الذي هو صاحب خلق ودين، والله تعالى أعلم. أخ من الكويت يقول: فضيلة الشيخ، نسمع بعض الطلبة يقرؤون المتون في بعض الدورات العلمية بطريقة الترتيل، فهل هذا جائز؟ الله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا، فالذي يرتل القرآن فلا يجوز أن يلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتلا، ومن باب أولى لا يجوز أن ترتل المتون. فترتيل المتون ليست بطريقة صحيحة، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الثاني بعد الأخير وبه نختم إن شاء الله. أخ من الجزائر: أملك نحلا وأضعه في فناء البيت، وأحيانا يقوم النحل بلدغ الجيران ولا سيما في موسم الصيف، فهل يجب علي تحويله لمكان بعيد؟ هذا يسمى عند العلماء، هي المسألة يسيرة لكنها نظرية كبيرة، في نظرية كاملة متكاملة لها فروع عديدة. كيف رأيتم نظرية الغرار؟ في نظرية عند العلماء تسمى نظرية التعسف في استعمال الحق، فإذا كان لك حق فلا يجوز لك أن تتعسف في استعماله بحيث تؤذي غيرك. هذه النظرية لها فروع، لها كلام كثير، ومن فروعها لا يجوز أن يعمل إنسان مثلا مصنعا تخرج منه روائح كريهة فيؤذي عباد الله عز وجل باسم الحرية، فلا يجوز للعبد أن يؤذي غيره. لك حق أن تربي النحل لكن ليس لك أن تتعسف فتؤذي غيرك، هذا الحق. فهذا أمر ممنوع شرعا، أن تؤذي غيرك ممنوع شرعا، والله تعالى أعلم. أخ يسأل، بحق وحقيقة نختم منها هنا، يسأل في الحاضرين مستشفى كذا يعلن عن تحديد جنس الجنين بإذن الله. العبرة بتحديد جنس الجنين بالطريقة بالوسيلة، فإن كانت الوسيلة حلالا فالتحديد لا أرى في حرجا. يعني كيف يحدد جنس الجنين؟ فهنالك طرق عديدة جدا، فإذا كانت الطريقة لا تساب منصا ولا تفضي إلى محذور فلا أرى حرجا فيها. فمثلا بعض الأطباء يرشد الزوج أن يواقع أهله في أوقات محددة مضبوطة، هذا أمر مسموح مأذون فيه لا حرج فيه، يعني يحسب متى يكون الإخصاب إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا سابقا في حديث عبد الله بن سلام في صحيح مسلم، جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم من يهود فقالوا له: يا محمد، إنا نسألك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلا. وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم عودا ينكت به الأرض، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارفا لنفسية من يسأل، قال لهم: أينفعكم إن حدثتكم؟ يعني لو سألتموني وأخبرتكم ينفعكم؟ قالوا: نسمع بآذاننا. والنبي أخبرنا أنه في آخر الزمان سنتبع سنن من كان قبلنا، وشعار كثير من المسلمين هذه الأيام شعار اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: نسمع بآذاننا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا. فسألوه عن ثلاثة أسئلة، ومن بينها قولهم: ما بال المولود ينزع ذكرا أو ينزع أنثى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وحي، قال: إن سبق، وفي رواية مسلم: إن علا. ماء الرجل، ماء الأنثى، أذكرا بإذن الله. وإن سبق ماء الأنثى ماء الرجل آنثا بإذن الله. كان الطب لغاية فترة قصيرة لا يرون أن ماء المرأة له أثر في الحمل، والعبرة بالحيوانات المنوية حركة وكما مع بويضة سليمة إن تلاقحا جاء الولد. وما كان يرى العلم الحديث أن لماء الأنثى أثرا في الحمل. ثم أخيرا تبين لهم أن ماء الأنثى له أثر في الجنس، البويضة لها أثر في أصل الحمل وماء الأنثى لها أثر في الحمل. فإن سبق الحيوان المنوي في تفصيل يذكره أهل العلم تجريبي، أذكر الولد أذكر أو أنثى. فإذا استطاع العلم دون أي محاذير وعرف سنة الله في كون هذا المولود ذكرا أو أنثى فلا حرج في ذلك. فمثلا بعض الأطباء يقول الطعام في أكل معين يعين وفق سنة الله جل في علاه أن يكون ذكر أو أنثى. بعضهم يقول من أسباب إضعاف احتمال كون المولود أنثى أن تستنجي المرأة مثلا بمادة الكربون، للآن ما في محذور، هذه كلها لا يوجد محاذير. أما أن يؤخذ الحيوان المنوي ويعمل في مختبرات ويفصل شيء من شيء ثم يعاد فهذا فيه مصائب، وهذا فيه كثير من المحاذير. ما أدرانا أن هذا الحيوان الذي أخذ قد أرجع، وأنا العبد الضعيف ممن سئلت ممرضة تقول أخطأنا في إعطاء زوجة عينة غير العينة التي أخذت من الزوج، فلما تكلمت مع الدكتور قال لي الدكتور مشي مشي مال. وأحيانا أسئلة الناس تفقه، ومن الأشياء التي انتبهت لها سألتني مرة امرأة، ومن المعلوم عمليات التلقيح تؤخذ عينات متعددة، لهم يجرون أكثر من محاولة فقد تفشل المحاولة الأولى والثانية والثالثة. فتقول لي امرأة أردت أنا وزوجي اتفقنا أن نعمل طفل أنابيب، فأخذوا منا عينات فعملوا المحاولة الأولى في حياته وفشلت، ثم مات زوجي وبقيت العينات موجودة، فهل يجوز لي أن آخذ شيئا من مني الزوج بعد وفاته؟ لا إله إلا الله، ما أدق من كلام من يمنع. فالاحتمال القول بالجواز هكذا بالإطلاق، القول بالجواز دون النظر إلى جميع الاحتمالات، هذا قول لا يصدر من عالم، هذا يصدر من جاهل، يصدر من متعجل. فهذه المرأة إن حملت بعد وفاة زوجها فهذا الحمل يجعلها متهمة في عرضها، وهذا الحمل ليس من الوالد، وبالتالي العمليات التي تجرى في المختبرات عمليات تكتنفها كثير من المحاذير من كشف عورات واحتمال خطأ ومحاذير كالمحذور سؤال هذه المرأة وغيرها. ف فأهل العلم يمنعون ذلك، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.